من العابدين. وإذا ترضى عني أموت سعيد.
حسافة بزماني تمر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل أنت أقرب إلي من الوريد. على نفسي جنيت
جمال العبادة جعلني بهيام. على لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي. يسر اشتياقي بليالي القيام. جمال العبادة جعلني بهيام. على لساني ذكرك جميل الكلام. معاني وجودي عرفتها بسجودي. يسر اشتياقي بليالي القيام. يا رب من محبتك ألا من مزيد.
حسافة بزماني تفر الثواني وأنا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني تظل أنت أقرب إلي من الوريد. على نفسي جنيت
كريم. أيها الأحبة، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى أنشودة تحت عنوان وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي. نتمنى أن تروق لكم هذه الأنشودة.
وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي. هبني رضاك إني ببابك ألتجي. ما غير عفوك أرتجي من لي سواك. وسوءتي وخجلتي ولهفتي من جرأتي. هبني رضاك إني ببابك ألتجي. ما غير عفوك أرتجي من لي سواك.
يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير. إني بعطفك أستجير. يا غافر الذنب الكبير يا جابر العظم الكسير. إني بعطفك أستجير.
Thank you. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سهلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخيب إنما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. أشكو إليك خطيئتي، فلا أنت سهلي ومنيتي، ولا أنت غفار الذنوب، ووعدتني ألا أخي إما دعوتك يا مجيب، فاستر يا رب العيوب. حاشا لوجهك يا كريم يا غافر الذنب العظيم، حاشا لوجهك يا كريم يا غافر الذنب العظيم، أتردني عن بابك وتذيقني حر الجحيم.
يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك أستجيب. يا غافر الذنب الكبير، يا جابر العظم الكسير، إني بعطفك.
عود لسانك قلة اللفظ، واحفظ لسانك أيما حفظ، إياك أن تعظ الرجال وقد أصبحت محتاجا إلى الوعظ. ندعوكم أيها الكرام للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة، ونتمنى أن تروق لكم.
لسانك والمتهم،
كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، تحية لكم وأهلا ومرحبا بحضراتكم، ونشكركم لمواكبتكم لمواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. قصة ونقد تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة الثالثة عشرة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند الرابعة والدقيقة الخامسة والثلاثين. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عاطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند الرابعة والدقيقة الحادية والخمسين، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند الخامسة تماما. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند الخامسة والدقيقة الرابعة، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 5:11. استنارات من نهج البلاغة تستمعون إليها عند 5:26، وبعد ذلك نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 5:37. نور وبلاغة تستمعون إليه عند 5:50، ومن ثم نقدم إليكم تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:11. نور من القرآن يقدم لحضراتكم عند 6:29، وبعد ذلك تستمعون إلى دعاء اليوم هو يوم السبت عند 6:42. مكارم الأخلاق تستمعون إليها عند 6:44، وبعد ذلك عند 7 نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. شكرا لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر، في أمان الله وحفظه.
بريق الكلام.
سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أطيب تحية ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستمع إلى قصة تحمل عنوان المحرقة للكاتب الإيراني جمال ميرصادقي. جمال ميرصادقي كاتب مخضرم من كتاب الجيل الثاني، من الذين أرسوا قواعد الكتابة الفنية وفتحوا الأبواب على الأدب القصصي الفارسي لكي يرتقي أكثر فأكثر من خلال ما خطوه من مناهج فكرية بديعة في الأدب القصصي وأعمال إبداعية سباقة سرت بها روح النشاط في جسم القصة القصيرة والرواية الفارسية المعاصرة. يمكن اعتبار أعمال جمال ميرصادقي شواهد تاريخية رائعة ولائقة لتوثيق تاريخ المجتمع الإيراني بكافة أطيافه وعلى شاكلته الأصلية. وخلال عقود مهمة تكونت فيها صورة المجتمع وتغيرت الصورة فيها مرارا وتكرارا بفعل الأحداث المتسارعة، والتي نرى أعمال كتاب أمثال جمال ميرصادقي خير مرآة لسبر أغوارها، هذا فضلا عن دوره الريادي في التنظير للأنواع القصصية المعاصرة والتي خرجت الكثير من كتاب الأجيال اللاحقة آخذة بأيديهم نحو الصواب من القول. كالمعتاد مستمعينا الكرام، معنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر. نرحب به أولا لحضوره في هذه الحلقة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية. سيدي أهلا ومرحبا بك.
شكرا جزيلا لكم، أنا أيضا أرحب بكم وأرحب بمستمعكم الكرام.
شكرا لهذا الحضور. نستمع إلى القصة أولا ومن ثم نخوض الغمار في الحديث عنها وعن كاتبها جمال ميرصادقي. إذن مستمعينا الكرام، نستمع إلى القصة.
المحرقة. دخلت المخبز، امرأة كانت تخرج منه مع طفلتها. أسرعي يا بنيتي لا تحترقي، الشمس كأنها تنور خباز. الدكان مزدحم، امرأة عجوز تصرخ. قال لها رجل ملتحن: ما وراءك؟ وأنا مثلك أريد قرصين فقط، ما لك تضجين هكذا؟ أمسك قميصه من جيبه وراح يهفين على نفسه. يا له من حر عجيب، يكاد المرء يشتعل من الحر. قال العامل على الميزان: وما نقول نحن إذن؟ نقف أمام الفرن من الصباح إلى المساء. مسح الأسطى عرق جبهته بظاهر ساعده العاري وقال: خذي هذا واذهبي، لا تضجي هكذا. قال الرجل الملتحي: أنتم اعتدتم على هذا. قال عامل الميزان: اعتدنا على ماذا؟ جلودنا تتساقط يا رجل، أيمكن أن يعتاد الإنسان على النار؟ قلت: الحر شديد هذه السنة. قال الملتحي: نعم، يا له من زمان، ذلك من شتائها وهذا من صيفها، كان الإنسان يجب ألا يتذوق طعم الراحة، إما أن يرتدي عدة ثياب على بعضها كي لا يرتعد، وإما أن ينزعها كلها لكي لا يحترق. ما إن تبدأ الفرحة من عدم الارتعاد حتى تجد نفسك تحترق، إما أن يرتعد أو يحترق. يا له من زمن. رجل نحيل القوام يقف بجانب عامل الميزان وتلوح عليه سيماء الحكمة. أقحم نفسه في النقاش دون أن يحول أحداقه إلينا. الإنسان يحترق دوماً، قال الملتحي. في الشتاء يرتعد الإنسان، وفي الصيف يحترق. مسح الرجل النحيل حبات العرق عن وجهه وقال: حتى في الشتاء يحترق، دائماً يحترق. قلت: كلام أخينا له وجه من الصحة، فليس اعتباطاً قول الناس نار البرد. قال الملتحي: نار البرد تختلف عن نار الحر يا أخي، تلك... قطع الرجل النحيل كلامه: لا فرق بينهما أبداً، الإنسان يحترق، يحترق دائماً. صاح الأسطى: سيد عبد الله، كم قرصاً تريد؟ صاح الرجل النحيل: ستة. قال الرجل الملتحي: الفرق بينهما كبير يا سيدي، في الصقيع حينما يرتجف الإنسان لا يمكن القول إن... قطع الرجل كلامه مرة أخرى: يحترق دائما، في الصعيق، في الحر، صيفا، شتاء، ربيعا، خريفا، دائما يحترق، دائما. رفع الرجل الملتحي كتفيه: لا بأس، لك أن تفترض كما شئت، لكنهم إن سألوني أنا فسأقول. أخذ الرجل النحيل أقراص الخبز من الأسطى وألقاها على اللوح الخشبي، انتزع عنها الحصى الساخن ورماه على أرض المخبز بعنف وهو يزأر: دائما، دائما يحترق. طوى أقراص الخبز قبل أن تبرد ودسها تحت إبطه وقال: سيد عباس، سجلها في الحساب. قال عامل الميزان: حسنا يا سيد عبد الله، صحبتك السلامة. امتدت نظرته وراء الرجل النحيل وهو يخرج من الدكان ليغوص في أنوار الشمس المحرقة. قال الرجل الملتحي: أما أنا فأقول إن هناك فرقا كبيرا. قال عامل الميزان: المسكين توفيت زوجته عند المخاض وتركت له 4 أطفال صغار.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعين الكرام برفقة برنامجكم قصة ونقد نماذج إيرانية. استمعنا وإياكم إلى قصة المحرقة للكاتب الإيراني جمال ميرصادقي. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي لنسأله عن شخصية جمال ميرصادقي ككاتب معاصر إيراني.
نعم، شكرا جزيلا لكم. جمال ميرصادقي طبعا قاص وروائي وباحث أدبي، ولد في عام 1933 في طهران، تخرج في اللغة الفارسية وأدبها من كلية العلوم الإنسانية بجامعة طهران، زاول مختلف الوظائف الرسمية وغير الرسمية وفي شتى المجالات،
يعني تقريبا شأنه كشأن بقية الكتاب المعاصرين
الكثيرين طبعا. نعم. أنا سأتطرق إلى الجيل الثاني، الجيل الثاني كان هكذا. نعم. طبعا هذه الوظائف الرسمية وغير الرسمية التي زاولها يعني أكسبت قصصه ورواياته تلون كثير من حيث نوعية واختلاف الشخصيات التي تعاطى معها في مختلف قصصه ورواياته. وبما أنه كما قلت من كتاب الجيل الثاني، نعلم أن الجيل الثاني مكتظ بخبرة حيوية مباشرة ومتنوعة لما عاصر من فترات حاسمة ومتسارعة مرت على إيران والمجتمع الإيراني والمواطن الإيراني. لذلك نعم. هو أي جمال مير صادقي شأنه شأن سائر كتاب الجيل الثاني، يمثل نموذج نوعي لتاريخ إيران الاجتماعي على سبيل المثال كما نلاحظ في قصة المحرقة أيضا. طبعا جمال مير صادقي لديه لربما حوالي 40 كتاب
نعم.
متوزعة في مجاميع قصصية وروايات وكتب نقدية. يلاحظ في ملف جمال مير صادقي إنجازه بحوث حول عناصر الأدب القصصي. أعماله هذه في التنظير للأدب القصصي أعمال جدا مهمة كما أشرت في المقدمة، وأسهمت بشكل مباشر وغير مباشر في صياغة الوعي القصصي لدى جيل أو جيلين في الأدب القصصي الفارسي المعاصر. كما أن لديه ترجمات، لديه كتب أطفال، و ترجمت الكثير من أعماله إلى مختلف اللغات الأجنبية ومنها أيضا حتى العربية. يعيش في طهران ويعلم الكتابة الإبداعية وكتابة القصة القصيرة. أنا لدي طبعا سجل لربما يكون حافل في الأعمال التي أداها جمال مير صادقي من روايات و
حبذا لو تطلعنا على هذه.
نعم أنا بشكل سريع أذكرها. الرواية الأولى التي أصدرها كان اسمها طوال الليل أو طول الليل، صدرت عام 1971. بقية الروايات مصباح الليل، تنبئ الرياح بتغيير الفصول، نار من نار، تشويش إبراهيم، أنشد الحياة أغنية، وبنت مع خيط فضي، وروايات أخرى كما أذكر من مجامعه القصصية. المجموعة الأولى التي أصدرها مجموعة مسافر الليل صدرت عام 1963.
نعم.
المجامع الأخرى عيناي المتعبتان، ليالي التفرج، والوردة الصفراء، هؤلاء المهضومون، خلف تلال الرمل، الفزع، لا أنس ولا صوت، الغربان والأناس، الوضاؤون، اسمك الزرقاء، أنياب الذئب، ومجامع أخرى كما أذكر من أبحاثه ودراساته التي تطرقنا إليها بشكل عابر. كتاب عناصر القصة، كتاب قاموس مصطلحات الأدب القصصي كتبه بالتعاون أو أعده بالتعاون مع زوجته ميمنة مير صادقي، كتاب دليل فن كتابة القصة، وكتاب دليل فن كتابة الرواية، كتاب عالم القصة الغربية، وكتاب عالم القصة الإيرانية، كتاب القصة والأدب، وكتاب رواد القصة القصيرة، وكتب أخرى ألفها جمال مير صادقي.
شكرا لكم على هذا السجل الذي قدمتموه لآثار الكاتب الإيراني جمال مير صادقي. حبذا لو نأخذ فاصل قصير ثم نعود ونواصل الحديث عن قصة المحرقة بالتحديد. ابقوا معنا مستمعينا الكرام. أعزائنا المستمعين، نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيد الكريم، حبذا لو نتحدث عن القصة، قصة المحرقة للكاتب الإيراني جمال مير صادقي، حول مثلا بنيتها أو شيء آخر من القصة.
نعم، قصة المحرقة طبعا هي كلاسيكية بحتة، قصة تذكرنا بأعمال رواد القصة القصيرة والرواية من الذين أسسوا أو بدأوا شرح ما في المجتمع باستخدام أسلوب القصص أو الأسلوب القصصي. يعني هؤلاء الذين قبل أن تكون القصة القصيرة لهم محل تجريب أدبي أو فني، هي أداة توظيفية للإفصاح عن ما يدور في المجتمع. أي أنهم يشعرون بأنها أداة اجتماعية أكثر من كونها أدبية أو فنية. تذكرون مثلا بأعمال محمود تيمور في مصر، ومحمود أحمد السيد رائد القصة القصيرة في العراق، وكذلك أعمال محمد علي جمال زاد رائد القصة القصيرة في إيران. لذلك هي لربما قنطرة ما بين الجيلين الأول والثاني لكتاب القصة القصيرة والروائيين الإيرانيين. تحاول هذه القصة تأدية دور رسالي واجتماعي، لذلك لربما لا تكون يعني جميلة أو لا تكون ممتعة أو لما فيها من شرح لآلام الناس ومعاناتهم والجبر الذي هم فيه، لربما أنها تميل إلى المدرسة الطبيعية الناتشراليسم، حيث يعني لم تزل المدرسة الطبيعية سائدة آنذاك في الشارع الأدبي، ولم يزل يتطرق الشارع الأدبي إلى هكذا مواضيع، ولم يزل القارئ يتذوق هذه المضامين أو أنها يراها قريبة منها، أو بتعبير آخر يعني لربما لم تتكون بعد في الشارع الأدبي هواجس بنيوية أو لغوية أو غيرها من التي نراها الآن في القصص الحدثوية.
نعم.
القصة تسير على أرضية سردية مستوية ومن دون تعرجات. النثر أو اللحن الذي يتخذه مير صادق يأتي على لسان متفرج غير مبالي، غير آبه بما يجري حوله. حتى من الممكن أن نقول أن الكاتب هو بنفسه كان حاضرا في المشهد، هو فقط يؤدي دور حكاية ما دار في المخبز، وهذا شكل كلاسيكي مرغوب عندما كانت في فترة من الزمن هذه الزاوية السردية سائدة ومحبذة بشدة، حيث يعني يكون عندنا شخص عادة ما يكون مثقف، هذا الشخص يكون حساس بالنسبة لما يجري حوله، يرى ما لم يراه الكثيرون ويأسف لما يرى، وتبقى في نفسه أن يحدث الآخرين بما رآه، ولذلك يأتي إلى البيت يجلس ويكتب ما رآه. نوعية الحوار بين الشخصيات أيضا تعود إلى عقود متصرمة، ويمكن اعتبار هذا الحوار نموذج للأسلوب الحواري الذي كان سائدا مثلا في عهد رضا خان أو أوائل حكومة محمد رضا بهلوي، أي أنه يعود إلى عصور لربما تكون سحيقة، كما أن عنصر المفاجأة أو أن يتم تقرير مصير القصة في العبارات الأخيرة أيضا هو عنصر كلاسيكي آخر يطبع هذه القصة.
نعم، بهذا القدر نكتفي بنقد هذه القصة، وهي قصة المحرقة للكاتب الإيراني جمال مير صادقي، وأشكركم سيد فرزدق الأسدي على هذا الحضور وعلى هذه الإيضاحات بالنسبة لهذه القصة.
وشكرا لكم.
شكرا لكم مستمعينا الكرام، حتى حلقة جديدة من برنامج قصة ونقد نماذج إيرانية، نترككم في أمان الباري والسلام عليكم.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والظاهر الباطن والكبير، والوارث الرقيب والنصير، سبحانه البارئ والمصور، والقابض الباسط والمسعر. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك،
والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو عفة اللسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع عفة اللسان وبذاءته. في هذا الموضوع أعني موضوع عفة اللسان وبذاءته، لا بد من مقدمة تشير إلى أن الخير الذي يصل إلى الإنسان من خلال لسانه خير لا حدود له. العبادة إنما يكون جزءها الأكبر من خلال حركة اللسان. أنت تصلي، كل هذه الصلاة بما فيها من حركات وأفعال لا بد أن يرافقها حركة لسان. تكبيرة الإحرام لا تحصل إلا بحركة اللسان، وقراءة الفاتحة والسورة كذلك، وذكر الركوع والسجود كذلك، والدعاء في القنوت والاستغفار كذلك. فالعمدة الأصلية في هذه الصلاة حركة اللسان، إذ لو فرضنا أن إنسانا صحيح اللسان ناطقا بالكلام تحرك هذه الحركات من دون أن يحرك لسانه لم تكن تلك صلاة. وهكذا مثل قراءة القرآن، من الواضح أن قراءة القرآن هي بتحريك اللسان مو فقط بالنظر، التلاوة إنما تتحقق بتحريك لسانك. حتى في الصلاة الإخفاتية لابد أن تحرك اللسان، فلو أن إنسانا أمر في ذهنه سورة الفاتحة في الصلاة الإخفاتية من دون أن يحرك لسانه لم يكن قد قرأ سورة الفاتحة. هذا في العبادة. وفي العلم، العلم إنما ينتقل في جزئه الأعظم بالتعليم، والتعليم راجع إلى النطق واللسان. الآن الطالب من الابتدائية إلى ما بعد الجامعة يحتاج إلى معلم ناطق متكلم حتى يتعلم. ذكر الله عز وجل كذلك، حاجات الإنسان في الحياة اليومية تجارته غالبا تقوم على أساس حركة اللسان. ولذلك فلا مقارنة بين نعمة اللسان إذا خلا من الآفات وبين ما يقابل اللسان والنطق وهو السكوت. ولذلك ورد في الحديث عن إمامنا زين العابدين عليه السلام أنه لما سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل، أن الإنسان يتكلم هذا أحسن أو أن يسكت هذا أحسن، شائع عند الناس إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن هذا ليس صحيحا على إطلاقه. فأجاب عليه السلام في قوله لما سئل عن السكوت والكلام أيهما أفضل، قال لكل منهما آفات، فإذا سلم من الآفات كان الكلام أفضل من السكوت. السكوت له آفات وسلبيات، والكلام له آفات وسلبيات، فإذا ارتفعت هذه الآفات فرغ من الآفات كان الكلام خيرا من السكوت. كيف؟ قيل كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. بعثة نبينا المصطفى محمد أنه جاء بشيرا ونذيرا، والتبشير والإنذار إنما هو من خلال الكلام، من خلال اللسان. أما لو فرضنا أن نبيا جاء وجلس ساكتا كيف يهدي الناس وكيف يعظهم وكيف يعلمهم؟ وهكذا ما بلغ إلينا من علم أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصل إلينا قسم منه في نهج البلاغة لم يأتي بالسكوت، وإنما أتى من خلال الكلام واللسان. إنما يقول الإمام عليه السلام إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت. الجنة مهرها الذكر، الذكر سواء الذكر القلبي يعني تذكر الله عز وجل، أو الذكر اللساني واللفظي، قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصلاة على النبي وأمثال ذلك، هذه كلها إنما تكون من خلال الكلام واللسان. ولست حقت الجنة إلا بالكلام، ما استحقت بالسكوت. ولست وجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. فإذا هذا اللسان الذي فضل به أحد أنحاء تفضيل الإنسان على الحيوان العقل، وأحد أنحاء تفضيله اللسان الناطق الذي ينقل العلم والمعرفة. الحيوان لا يستطيع أن يصنع كما يصنع الإنسان. الجنة باللسان، البعثة من قبل الأنبياء وبلاغها شرائع الله عز وجل إنما هو من خلال اللسان، والجنة كذلك، واجتناب النار كذلك. هذا إذا خلي من الآفات. لكن أحيانا نفس هذا اللسان إذا طرأت عليه آفة تصفه الأحاديث بأن اللسان سبع، أو سبع إذا خلي عقر. شلون إذا حيوان مفترس ومتوحش بمجرد أن يفتح عنه القفص ويلقى عنه الحديد يفترس الآخرين ويعقرهم، كذلك اللسان. فيصير ذاك اللسان اللي يستوجب به الإنسان الجنة يصبح سبعا متوحشا مفترسا. ومن تلك الآفات آفة بذاءة اللسان، وفي مقابلها من الأخلاق عفة اللسان. تارة يكون الإنسان عفيف اللسان، وأخرى يكون بذيء اللسان. وهذا في كل الأوقات لازم الإنسان يختبر نفسه. هناك قسم من الناس يقول استفزني فأنا سبيته وشتمته، هو هنا يتبين أن عندك عفة، أو ذاك البعيد عنده بذاءة. أما إذا واحد قاعد ومرتاح وشبعان ونفسيته من أحسن ما يكون، لا يتوقع منه بذاءة. متى يلاحظ أن هذا الإنسان عفيف اللسان؟ عندما يستفز، عندما يغضب، عندما يستدرج من خلال المواقف، هنا يتبين هل يحفظ لسانه ويحافظ على عفاف كلماته، أو ذاك البعيد يطلقها إنها ترمي عليهم بشرر كالقصر كما في الآية المباركة. إذا تعود الإنسان واللسان على البذاء، أو برر إلى نفسه أنا كنت في حالة غضب، ما أعطاني هذا الشيء اللي أبغاه، ما سوى إلي كذا، أنا كنت منفعل، هذه كلها تبريرات غير صحيحة وغير سليمة. بئس الإنسان الفاحش المتفحش. إن الله، يقول النبي، إن الله ليبغض البذيء الفاحش، وأسفه السفهاء المتبجح ببذاءة اللسان، كما في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عفة اللسان وعفة الجنان وعفة اليدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ فوزي آل سيف. شكرا للمتابعة ونسألكم الدعاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعلني صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن